أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت بنا الآيات التي تحث على الإنفاق في سبيل الله وبيان منزلة المنفقين في سبيل الله بلا من ولا أذى، والذين لا ينفقون والذين ينفقون ويتبعون ما أنفقوا منا وأذى، أو أنهم ينفقون رياء ولا يطلبون ثوابا من عند الله. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك حكم بعض المعاملات المحرمة، وهو الربا. فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا بمعنى يتعاملون، لكن لأن أهم ما في الكسب المادي إشباع البطن، وصف المتعامل بالربا بالذي يأكل الربا لأنه يريد الكسب من وجه غير مشروع ليدخله إلى جوفه فيأكله. المعاملات التي أو الأرباح أو الأموال التي يحصل عليها عن طريق الربا إنما المراد بها أكلها. هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يتخبطه الشيطان من المس المراد به المصروع المجنون، يقوم ويسقط ويتلوى ويصاب بشيء من الانتفاض ويقف ثم يسقط من علو ونحو ذلك. هذا حال المرابين يوم القيامة، أخبر عنهم الله جل وعلا في هذه الآية. وقال بعض أهل العلم: بل وفي الدنيا. وهذا ظاهر في زمننا هذا، حيث أن المرابين الذين يتعاملون بالربا، ويظهر ذلك جليا في الذين يتعاملون بالبورصة، نتابع الأخبار فإذا قيل زادت العملة الفلانية كذا أو نقصت كذا قام من لا شعور ثم سقط لأنه في حساباته قد خسر كثيرا أو ربح كثيرا، وهي نسب ضئيلة 1% أو 1 بالألف أو 1 بال10,000. وتلاحظون أنه يوجد في بعض البنوك غرف خاصة لتجار الأسهم والبورصات ونحوها، فيجتمع فيها هؤلاء ويتابعون الحوادث، وأمامهم الشاشة تنقل لهم حركة العملات كل لحظة بلحظتها، زاد الين الياباني، انخفض الدولار، ارتفع جنيه، ارتفع الدولار، انخفض المارك، هكذا. وكل واحد له معاملات بهذه العملات، فإما أن يدخل حسابه كذا مليون فيجن جنونه من الفرح، أو أنه يخسر كذا مليون في هذه اللحظة فيجن جنونه ويصرع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وصدق الله جل وعلا عندما صور حال هؤلاء هذا التصوير الدقيق، لأنه يخرج عن قول العقلاء الذين يتملكون ويعرفون ماذا يتملكون وكيف يتملكون، ولا يدخل الإنسان إلا ببينة وهو يعرف ربحه، ولا يخرج من ماله إلا وهو يعرف ربحه أو خسارته، فلا يكون هناك فاجعة ومفاجأة، وإنما معاملات بالبينات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. معنى هذا أنهم قالوا إن البيع مثل الربا، وهذا اعتراض منهم على تحريم الشارع للربا، فيقولون البيع مثل الربا لما صار حلال، لا فرق بينهما، ولم يقولوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا البيع مثل الربا، فاحتجوا بالمباح على المحرم، ولم يطلبوا قياس المحرم على المباح، لأنهم بهذا يعترضون على حكم الله جل وعلا، حيث أنه حرم الربا بينما البيع لم يحرمه وهو مثل الربا. الله جل وعلا رد عليهم وهو العليم الخبير الحكيم في أمره ونهيه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، أي فليس سواء، وإنما بينهما فارق كبير. الآن يقولون إذا أردت قرض نعطيك قرض بزيادة 5% أو 3% أو 2%، شيء بسيط ما يؤثر، مثل ما أنك لو اشتريت سيارة قيمتها 100,000 يبيعها عليك مؤجلة 105، فنحن أيضا نعطيك 100 نقد، ما هي سيارة، نعطيك 100 ريال نقد وتردها لنا 105. هذه المعاملة هل هي سواء؟ الله تعالى يقول لا، البيع غير الربا، أنت بعت على فلان سيارة وتطلب منه قيمتها، وهذا تملك عينا، وحينئذ هو يرد عليك ثمنا، وهذه السيارة ينتفع بها، وقد يبيعها بعدما اشتراها منك بمئة، قد يبيعها ب120 ويرد لك 105 بعد سنة، بينما النقود التي أعطيته إياها هي لم تختلف، أعطيته 100,000 ريال تردها إليه بعد سنة ب105 أو ب110، فلم يتغير شيء عنده، أعطيته نقد وأخذت منه نقد ولم يستفد من هذا حركة تجارية، ولم يحرك العمل في السوق، بينما البيع فيه تحريك للسوق وتشغيل للناس واستفادة للأموال وللملاك. فشتان ما بين البيع والربا، فالبيع حلال والربا حرام. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني إذا كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي، فلما جاءه الحكم وعرف الحكم توقف وانتهى، فله ما سلف ومضى من المعاملات، لكن من علمه لا يجوز، لا يحق له أن يتعامل معاملة ربوية ولا وتعتبر باطلة تلك المعاملات. ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة في حجة الوداع الربا وبينه للناس، قال: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. فما مضى انتهى، لكن في المستقبل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه، يعني جاءه علم وفهم وإدراك لتحريم هذه المعاملة، فانتهى عند ذلك وتاب إلى الله جل وعلا، فله ما سلف وأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أن يتوب عليه وإن شاء أن يعذبه. ومن عاد بعد علمه واستمر وأصر على المعاملات الربوية، فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. الذين يعرفون الحكم ويصرون على المعاملات الربوية فهؤلاء هم أصحاب النار، يعني هم أهل النار الذين يسكنون فيها ويقيمون فيها ويعذبون فيها. هذه الآية ونحوها تدل على عظيم شأن الربا عند الله جل وعلا، وأنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعامل بالربا بعد معرفته للحكم، وأن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. والربا معناه الزيادة، والربا المعروف نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة مأخوذ من النسأ بمعنى التأجيل، كان الإنسان في الجاهلية يقرض شخصا، فإذا حل الأجل قال المدين: لا أجد شيئا أسدد به الدين. فيقول الدائم: إذن تربي، يعني تزيد. أنت أخذت مثلا أصل المعاملة 100 وتردها 120، نقلبها عليك فتصير 140، المئة تصير 140 ويعطيك سنة. فإذا انتهت السنة الثانية وجاءه وقال له سدد، فقال لا أجد. فقال له الدائن إذا تربي فنضاعف الربا عليك، يعني الزيادة، فبدلا من أن تكون 140 تصير 160 وهكذا إلى أن تصير أضعاف مضاعفة. وهذا هو المعمول به الآن على مستوى الشعوب أو على مستوى الدول. القروض التي تأخذها الدول من البنوك المركزية ونحوها، أو يأخذها الأفراد من البنوك المحلية بهذه الصورة، إما أن تقضي وإما أن تربي. إما أن تقضي الدين الذي عليك وإما أن تربي، يعني نزيد الربا عليك ونعطيك زيادة في المدة. الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى الميسرة، أما هؤلاء فلا، فيقولون النظرة بزيادة، هذا يسمى ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو أن يكون هناك معاملة جنس بجنسه متفاضلة. مثال ذلك، امرأة عندها حلي قديم من الذهب، وذهبت إلى السائق أو بائع الذهب وقالت أريد أن أبدل الذهب الذي عندي بذهب جديد، فاختارت النوع الذي تريد، فقال لها البائع نعم نبيعك 100 جرام من الذهب الجديد 120 جرام أو 110 جرامات من الذهب القديم. أو يقول لها نقدر الذهب الذي عندك بسعر جرام 40 ريال، ونحن نبيع الذهب الذي عندنا بسعر جرام 50 ريال، فتعطيه الذهب الذي عندها ويعطيها الذهب الذي عنده، وإن نقص شيء فيكمل بالريالات. هذا من ربا الفضل، لأنه يد بيد لكن بيع ذهب بذهب متفاضلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ويقول البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. إنسان عنده قمح يريد أن يبيعه بقمح آخر لكن نوع جيد ونوع ردي، هذا لابد من التساوي. كيلو بر بكيلو بر، لا تبيع كيلو بكيلو نص، أو كيلو تمر بكيلو تمر، لا تبع كيلو وين بكيلو، ولو كان بعضها أجود من بعض. إذا أردت أن تصحح هذه المعاملة فبع البر الردي بالأثمان بذهب أو فضة أو عملات وراقية، ثم اشتر بهذه الأثمان من ذهب أو فضة أو عملات، اشتر بها النوع جيد. كذلك بيع الذهب للذهب، إذا كانت المرأة تريد أن تشتري ذهبا جديدا وتبيع ما عندها، فتبع ما عندها من مصاغ قديم بريالات لي عنده، ثم إذا استلمت قيمتها وانتهت هذه المعاملة تذهب إلى المشتري أو إلى غيره وتشتري منه ذهبا جديدا بريالات. نعم، هذه المعاملة صحيحة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتمر غرني سأل من أتى به وقال أكل لخيبر هكذا؟ قال لا، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. ولكن بيع التمر الجنيبة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم غرنيا او غيره، او كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم التمر. المقصود هو ان المعاملات الربوية في منظور الناس الذين لا يدركون هذه المعاني امرا سهلا. الشارع عندما حرم الربا حرمه لأنه يفسد الاقتصاد ويعطل الأفراد عن العمل ويتسبب في أكل المال بالباطل ويؤول المال إلى حكر في قبضة أناس معينين ولا يستثمر. الله جل وعلا جعل الأثمان لأجل أن تشغل الناس وتنمي التجارات والصناعات. على سبيل المثال، إذا كان إنسان مثلا عنده مليون وقال أنا عندي هذا المليون سوف أتركه عندي في الصندوق والذي يأتيني يريد قرض أعطيه قرض بزيادة ربا، أعطيه قرض 100 ب105 و110 ولا عنده أي عمل إلا هذا، جالس في دكانه وعنده هذا المبلغ يعطي هذا ويرد هذا ويرد. الذين يأخذون هذه الأموال يذهبون ويأخذون حاجاتهم، وبعضهم يستطيع السداد وبعضهم لا يستطيع السداد. لكن لو أن هذا الإنسان صاحب هذا المليون وضع هذا المليون في مشروع استثماري لشغل عددا من العمال عنده، ولصار هؤلاء العمال ينتجون وإنتاجهم يدخل السوق ويستفيد منه الناس في حاجاتهم إن كان صناعة وفروا على أنفسهم، وإن كان زراعة كثرت الخيرات في الأسواق، وهكذا بقية الأمور. فينتفع به خلق عظيم من العمالة ومن المستفيدين من الإنتاج، ويتحول المجتمع إلى مجتمع تتوفر فيه الخيرات ورجع إليه الربح كثيرا. سيجد بعد سنة أنه ربح مبلغا أكثر مما ربحه المرابي، وشغل قطاعا كبيرا من المجتمع، وأيضا استفاد منه أبناء المجتمع في الإنتاج، وصارت مصانعه أو مزارعه منتجة وعاد نفعها لعموم الأمة. أما المعاملات الربوية فإنها حكر وتضييق للتجارات وتحول المجتمع إلى مجتمع خامل ومجتمع ليس فيه إنتاج ولا ثمرة. ولهذا تلاحظون أن اليهود الآن عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، يحاولون ما استطاعوا على أن يتملكوا الذهب ويسيطروا على البنوك ويفرضوا عليها هذا النوع من المعاملات حتى تبقى اقتصاديات الأمم في قبضتهم. ولو أنكم لاحظتم أن اليهودي لا يتعامل بالربا مع اليهودي، وإنما يتعامل مع غير اليهود، لأنهم يحرمون على اليهودي أن يتعامل مع اليهودي بالربا، وإنما يبيحونه للتعامل مع غير اليهود، لأن الربا عندهم في شريعتهم محرم، وهم يعرفون ويعتقدون ما يدل عليه معنى التحريم من أنه ضرر على اقتصاد الأمة. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وكما نعلم اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وبما جاء في هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية، وما ذاك إلا لفظاعة هذا الأمر وقبيح نتائجه وأضراره على الأمم، أن تستدل بسبب المال وتنتهك حرماتها بسبب المال. وقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أي المهلكات والمدمرات لاقتصاد الفرد والمجتمع. ولهذا قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وويل لمن حاربه الله. من حاربه الله جل وعلا لا يمكن أن ينتصر، فهو مهزوم قطعا ويقينا. وعلى هذا فيجب على المؤمنين أن يتقوا الله تعالى، وأن يبتعدوا عن المعاملات المحرمة، ومنها الربا الذي ربى في بطون بعض الناس في زمننا هذا وتساهل فيه، وإذا قلت له لا تتعامل بالربا ضحك واتهمك في عقلك أنك لا تفهم المعاملات العصرية. ويظن بعضهم أن من مقتضيات العصر والمعاملات المتطورة التعامل بالربا، بينما الحقيقة خلاف ذلك. ديننا يصلح لكل الأزمنة والأمكنة، ولا تتعطل معاملة الناس إذا تركوا الربا، بل بالعكس تزدهر وتنمو وتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم، ويبارك الله تعالى لهم في أرزاقهم وأعمالهم. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان تاب من الربا وأمواله كلها من الربا فماذا يفعل؟ نقول إذا كان لا يعرف الحكم إلا الآن فهذا له ما سلف وأمره إلى الله، وأما إذا كان يعرف الحكم أنه محرم واستمر على المحرم فعليه أن يتخلص من هذه الأموال. ما حكم إيداع مبلغ ما في البنك ليتأتى ربح شهري؟ نقول هذا الذي أودعه لأجل أن ينميه البنك بصفقات تجارية ومضاربات وخاضع للربح والخسارة، هذه معاملة استثمار لا بأس بها. وأما إذا كان وضع ماله عند البنك ليعطيه ربحا مقررا محددا بغض النظر عما يترتب على ماله فهذا هو الربا. يقول في بعض البقالات في بعض الأيام نشتري ونحصل مجانا على هدايا، نقول هذه الهدايا إذا كانت لم تدفعوا في مقابلها ثمنا فلا بأس بها. أما إذا كنتم قد دفعتم ثمنا وأنتم لا تدرون هل تحصلون عليها أو لا تحصلون فهذا غرر ولا تجوز. يقول: نحن ثمانية إخوة، وقام والدنا بكتابة وصية لابنه الصغير، وهذه الوصية هي نصف البيت وقطعة أرض، مع العلم بأن البيت هو الرصيد الذي نملكه. نقول: لا تنفذ إلا بإجازتكم، إن أجزتموها بعد وفاة والدكم نفذت، وإن لم توافقوا عليها فلا حق لأخيكم فيها، لأن الوصية للوارث لا تحل إلا بإذن الورثة بعد وفاة المورث. هذا يقول: توفي رجل وكان قد أوصى في مرضه بجزء معين، قطعة أرض من ماله أوصى بها لابن أخيه المرافق له في المستشفى، وذلك لأنه ليس له أولاد، وقد أوصى بأن يأخذ ابن أخيه قيمة الأرض ويدفعها في بناء مسجد، وكانت الوصية بشهادة شهيدين، وعندما أراد ابن الأخ تنفيذ الوصية رفض والد الابن الذي هو أخ المتوفى ووريثه الوحيد. ماذا يلزم ابن الأخ في هذه الحالة؟ أولا ينبغي أن تعرفوا من هم الورثة في هذه الحالة، لأني أنا فهمت من السؤال أنه يوجد والد المتوفى، وينصح بالسؤال؟ والد المتوفى يظهر أنه حي، وكذلك أخ المتوفى، وفي هذه الحال نسأل من هم الورثة؟ هل الأم موجودة؟ هل المتوفى أبناء أو بنات؟ هل له زوجة؟ على كل حال ما دام الأب موجود فابن الأخ ليس من الورثة، وحينئذ فالوصية إليه صحيحة. إذا أوصى له فالوصية صحيحة إذا كان في حدود ثلث ماله، فإذا مات الإنسان ينظر هل ما أوصى به من هذه الأرض تعادل ثلث المال الذي خلفه ذلك المتوفى أو لا. إن كانت تعادل الثلث فتنفذ وصيته، وإن كانت أكثر من الثلث فيخرج من الأرض قدر الثلث، وما زاد يكون للورثة، وعلى هذا فالوصية صحيحة ولا حق لأحد أن يعترض عليها. هذا يقول: سوف نغادر بمشيئة الله تعالى مكة بعد ظهر غد، هل يمكن لنا القيام بعمل طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم نقوم بعد صلاة الظهر للحرم ثم نغادر متوجهين إلى جدة؟ إذا كنت تريد أن تسافر الظهر فأنت تطوف للوداع قبل الظهر، أما الفجر أو بعد الفجر فهذا لا يسمى وداع، لأن الوداع تعمله عندما تريد السفر، قبل السفر بساعة أو قريبا منها لا بأس به، أما أن يكون قبلها بست ساعات أو ثمان ساعات أو نحو ذلك فلا يسمى هذا وداع. هذا يقول: إنه دائم السفر في الطائرة وغالب حياته بهذه الكيفية، فهل له أن يجمع أو يقصر؟ نقول: نعم لك أن تجمع وتقصر ما دمت مسافرا، فتجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو الأرفق بك، وإذا أنك خشيت أن يخرج عليك وقت الثانية قبل وصولك إلى الأرض فتصلي في الطائرة في مكان يكون متسعا تستطيع فيه الركوع والسجود، فإن تعذر عليك ذلك فإنك تجتهد في استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وتومئ بالركوع والسجود. هذا يقول: عندي ولد وأصبح رجلا وسنه 30 عاما، جهزت له شقة وأعطيته مبلغ من المال مساعدته في الزواج ثم فوجئت بأنه تزوج دون علمي، فما حكم الشرع في هذه الحال؟ وهل لو طلب مني أي شيء مالا أو إعاشة علما بأني متزوج غير أمه؟ أولا هذا ولدك، وما بينكما من الصلات أقوى من كل صلة أخرى، وهو قد أخطأ في كونه تزوج ولم يخبرك، وهذا نوع من العقوق. ولكن هو رجل رشيد بالغ عاقل، فزواجه صحيح ولا شيء فيه، وهو الذي يتحمل مسؤوليته، وعمره 30 سنة، وبهذا فليس هناك أشياء تترتب على كونه تزوج ولم يستأذن من حيث صحة العقد. لكن من الناحية الأدبية أخطأ بحق الوالد، لأن الولد يجب أن يتأدب مع والده ويعرف حقه ويستشيره ويخفض له جناح، لكن هذا عنده شيء من العقوق. وعلى كل فزواجه صحيح وينبغي معاتبته ولومه على ذلك. يقول عندنا عندي محل تجاري لبيع البخور بأنواعها وبعض الأعشاب، وعندنا في بلادنا من يشتري هذا البخور الغالب عليهم أنهم يعتقدون فيها أنها تطرد العين وتطرد السحر، والبعض يأتيني بورقة فيها بعض هذا البخور من بعض الدجالين والمشعوذين، فما حكم بيع هذا البخور في هذه الحال ونعلم باستعمالاتهم؟ مادة البخور مادة عطرية ونوع من العطور، واستعماله استعمال للتزين به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين بالطيب، حبب يقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. استعمال الطيب للتطيب به والتجمل به هذا هو الأمر المشروع المعتاد المعروف عند الناس. وأما ما ذكرت أن بلادك على غير هذه الطريقة، وأن الذين يستعملون هذا البخور هم الدجالين والمشعوذين، فلا تبع عليهم حينئذ، وإنما بع على من تظن أو يغلب على ظنك أنه يستعمل البخور استعمالا شرعيا صحيحا للتطيب به واستعماله في الطيب، لا أن يستعمله استعمال المشعوذين والمخرفين والدجالين، فهؤلاء لا تبع عليهم، وإنما بع على الأسوياء العقلاء. يقول شخص معاق وعنده خير من الله تعالى أوصى شخصا أن يؤدي عنه عمره، هل هذا جائز؟ نقول نعم هذا جائز، كون الإنسان يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير ويدفع له نفقة ذلك، فإن هذا أمر سائغ وجائز، كما أن من تبرع لغيره بعمرة أو حجة إذا كان ميتا أو كان حيا وهو عاجز وأذن له بذلك ووكله، فإنه لا شيء في ذلك. يقول ما حكم من يعض على أظفاره أثناء تأدية العمرة سهوا، لعله قصده يقصها أو يقلمها؟ نقول الإنسان إذا تلبس بالإحرام فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى ينتهي من عمرته، لأن من محظورة الإحرام تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالقص أو القلع أو النتف أو غير ذلك من الأمور، كل هذا ممنوع منه المحرم. فمن فعل شيئا من ذلك عالما متعمدا فعليه فدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. أما